تسائلني وفي وجه انطواء أكفكف عبرتي ولها سخاء أخطب نازل في دار قومي فأبكيهم إذا يجدي البكاء أما تدري مصابا حل فينا وكم علم تخاطفه الفناء هم ورث النبوة علم دين ينيرون المسالك حيث فاءوا إذا ذهبوا فكم في الأرض دمع لها نقص وتبكيهم سماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالعلماء هم منارات الأرض وورثة الأنبياء خيار الناس والشهداء دعاة الحق وأنصار الدين يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته ويوجهونهم إلى الخير والصلاح. جاءت بفضلهم الآيات والأحاديث يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أشهدهم الله على أعظم حقيقة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولا غرابة أن يحظى العلماء بهذه المكانة العظيمة والمزايا الحميدة والخصال الجليلة فهم أعلام الإسلام وحفظة الآثار وهم الذين ينقلون دين الله للناس وهم الذين يعلمونهم الوحي ويفتونهم في قضاياهم هم أهل الذكر والملجأ بعد الله في الملمات هم الذين يشرحون الكتاب وهم حفاظ السنة وحملة الشريعة هم أهل الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء هم البركة وهم الذين تستغفر لهم الحيتان والنمل في جحورها قد ضبطوا الحلال والحرام هم في الأرض كالنجوم في السماء وكالدواء للداء وكالضياء في الظلماء وجدوا أنسهم وسعادتهم في تنقيح العلم وتأمل المسائل فهم يقربون الناس إلى الله أعدى أعداء الشيطان لأن الشيطان لا يستطيع أن يخادعهم هم القدوات الذين تقتفى آثارهم وتؤخذ أقوالهم ترغب الملائكة في مجالسهم وتحفهم بأجنحتها ويستغفر لهم كل رطب ويابس ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء سيرهم تزيد الإيمان وترفع الهمة ما أعظم بركتها ما أحسن أثرهم على الناس ومن هؤلاء نحسبه والله حسيبه الشيخ الهمام العلم الإمام صاحب الجلد على العلم وتعليمه ونشره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الذي ذاع صيته وانتشر علمه وكثر طلابه وانتفع الناس بفتاواه وأخذوها شرقا وغربا فوصل علمه الآفاق وتخرج من مدرسته الفقهاء والقضاة وطلاب العلم غزير العلم موسوعة خزانة ممتلئة علما وصاحب خلق فاضل وجم محب للخير داعية إلى الله آمر بالمعروف ناه عن المنكر طوف أرض الجزيرة وملأها حلقا ودورات علمية وقد تشرفنا بزيارته وكانت لنا معه لقاءات وأسئلة حول نشأته وبيئته وأسرته وطلبه للعلم وشيوخه وبعض الأحداث التي مرت في حياته نسأل الله أن ينفعنا بالكتاب والسنة وبعلمائنا الذين حملوا الوحي إنه سميع مجيب.
ابن جبرين عالم أمة.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس، ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، يقولون على الله وفي الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. وأهل العلم دائما رحمة للناس في القديم والحديث، ومن علمائنا المعاصرين شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ونفع به وجعل نفعه متواصلا في العالمين، وقد استفاد منه الكثير والكثير في أرجاء الأرض. فمن حقه علينا معرفة سيرته وطائفة من حياته المباركة، ولعلنا في هذه العجالة نبدأ مع الشيخ حفظه الله في شيء من سيرته وطفولته، فحياكم الله يا شيخ عبد الله.
وحياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أولا نبدأ بالتعرف على الاسم كاملا وشيء من حياة الوالد رحمه الله والعائلة وأصلها وموطنها وأين كانت وبعض كبار هذه العائلة، وهل كان فيهم من أهل العلم من كان معروفا، وهل كان لهم شيء من المؤلفات؟ تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. القبيلة العامة هم ابن زيد، وكان أصلهم في بلد شقرة، ثم نزح منهم قبائل في القويعية، وكان منهم الذين نزحوا جدنا الأبعد واسمه حمد بن جبرين ابن محمد ابن عبد الله ابن رشيد آل زيد. ولما استقر في الكويعية أجداده نشأ فيها وتولى القضاء، وذلك في أوائل عهد آل سعود، وتولى أيضا الإمارة، فكان أميرا وقاضيا في المنطقة، ومستقره البلد القديم.
في حدود سنة كم يا شيخ؟
ولا أعرف الحدود، ولكن وجد له تواريخ في حدود 1200، مما يدل على أنه أدرك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أدرك زمانه. كذلك كان من أولاده جدنا اسمه فهد ابن حمد، وكان فهد ليس له اشتغال إلا بقراءة القرآن فقط، ولم يشتغل بطلب العلم لانشغاله في هذه الحياة بأمور حياته المعيشية، ولكن ولد له ولد اسمه إبراهيم، إبراهيم بن فهد، هو الذي طلب العلم أيضا ورحل إلى البلاد وقرأ فيها، ويوجد له أيضا كتب مخطوطة نسخها بيده، ومنها مختصر كتاب اللالكائي شرح علوم شرح اعتقاد أهل السنة، يوجد عندنا بخطه، وقد حقق المختصر، حققه بعض الطلاب وأخذ عليه شهادة، وذكر اسمه إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين، كان من طلبة العلم، وكان مولده في الكويعية، ولكنه رحل إلى الرياض وإلى غيرها وطلب العلم هناك، وتتلمذ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعلى بعض التلاميذ بعض المشايخ في ذلك الوقت كالشيخ عبد الله بابطين وغيره، وأخذ عنهم العلم، وتوفي في حدود 1287 قريبا من هذا، ولم يذكر له ترجمة في كتب التاريخ. أما ابنه عبد الله الذي هو جدي الذي سميت باسمه فإنه أيضا من طلبة العلم، هو وأبوه توليا إمامة مسجد جامع قرية مزعل التي بنيت وأسست في آخر القرن 13 في حدود سنة 1270، انتقل جدنا إبراهيم إلى هذه البلدة، وهي تقرب من الكويعية نحو 10 كيلو بينهما، فتعتبر من قراها. أما الوالد فإنه بعد أن تعلم القراءة والكتابة وصار معه مبادئ سافر إلى بلد قطر في حدود 42 و300,000.
كم كان عمره تقريبا؟
ذكرنا أنه ولد 21، فيكون عمره 21
قبل أن يتزوج.
قبل أن يتزوج هناك أقام يعلم الأطفال، يعلمهم القرآن
في قطر،
وعلم كثيرين في ذلك الوقت من القبائل المقيمين هناك، أغلبهم يقال لهم آل أبو كوارة الكواريون، ولا يزال بعضهم يذكره إن كانوا قد توفي كثير منهم أو ماتوا إلا القليل. كان عنده معرفة بالإملاء وبخطه جميل وكذلك الإنشاء، فكان أيضا يقول الشعر نبطيا وعربيا، ويوجد له شعر كثير يعني حوالي 40 صفحة كتبها وهو في تلك الدولة. بعد ذلك رجع ثم توجه إلى مكة لأداء فريضة الحج
قبل أن يتزوج.
وفتح مكة في 43، وهو ذهب في حدود سنة 46، وانتظم هناك أيضا مع المعلمين والدعاة في مكة يسمونها الكتبية، وبقي هناك أيضا سنتين قبل أن يتزوج. فالحاصل أنه بعد سنتين رجع إلى بلاده التي هي بلاد أهله، وقد توفي أبوه وهو في قطر في سنة 44. ثم تزوج في سنة السنة التي تسمى سنة السبلة 47، تزوج بالوالدة. وفي سنة 49 كانت ولادتي، وتربيت السنة الأولى مع الوالدة في هذه القرية. الوالدة رحمها الله كانت من قرية محيرقة، قرية أسسها جماعة من الأسرة من آل جبرين، أسسوها في آخر القرن الثالث عشر في حدود سنة 87 و200 و1000، وجعلوا فيها نخيل لأنها في مجرى وادي، وتلك النخيل لا يزال بعضها باقيا. الوالدة من أهل تلك القرية، أبوها عبد الرحمن ابن محمد ابن سليمان، سليمان هو سليمان بن عبد الله الذي ذكرنا أن له كتب، يعني كان ممن يستأجر من ينسخ الكتب، مثل ابن عم حمد ابن جبرين. فالوالدة كانت من أهل تلك البلاد. بعدما تزوج بقي مدة نحو سنة بعدما ولدت أنا، ثم انتقل إلى قرية الراين، وتبعد نحو 60 كيلو عن الكويئية، وفيها الآن سكان من قبائل، وأغلبهم من قبائل قحطان، لأنهم هاجروا فيها بحدود سنة 35.
ابن جبرين عالم أمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق أن ذكرتم حفظكم الله شيئا من النشأة وتاريخ الأسرة والبلدة التي كنتم فيها، ونريد أن نتعرف على بداية الاهتمام بطلب العلم. كيف نشأ الاهتمام بطلب العلم؟ ما هي الأشياء التي دفعتكم وجعلتكم حريصين على طلب العلم؟ من هم الأشخاص الذين بدأتم طلب العلم عليهم؟ وماذا أخذتم من كل واحد من هؤلاء الأشخاص من العلوم؟
الحمد لله، صلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. مبدأ العلم هو مبدأ قراءة القرآن وحفظه، والحامل على ذلك حث والدنا رحمه الله على ذلك. كان الوالد يحفظ القرآن من صغره، وكذا الجد أو الأب حافظ للقرآن، وهو إمام البلد الذي نشأ فيه، وكذا جد الأب إبراهيم، فكانوا حفظة للقرآن، وكذا أحد الأعمام محمد بن عبد الله حافظ للقرآن أيضا. ولكن تمادى بي الزمن قبل الحفظ بسبب عدم الحماس وعدم المنافسة، حتى وصلت إلى 17 من العمر، فعند ذلك اهتممت بحفظ القرآن. قبل ذلك، قبل إتمام الحفظ، كنت أقرأ على والدي بعض العلوم التي هي مبادئ العلوم، وذلك لأني بعدما تعلمت الكتابة في 60 من القرن الماضي وما بعدها، وعرفت كيف الكتابة، عرفت بعد ذلك القراءة في الكتب، وابتدأت على والدي بشرح شيء من العلوم التي هي كمقدمات. فكان الوالد رحمه الله من 61 وهو يعلمني، فعلمنا في الفرائض ويبقي علينا مسائل، وكذلك في النحو ويبقي علينا إعراب كلمات، وكذلك في الحديث كالأربعين النووية وعمدة الأحكام. هذه قرأتها على والدي رحمه الله ما بين 11 إلى ما بين عمري 11 إلى أن تم عمري 17.
بعد ما انتهيتم القراءة القرآن، كان على هل وجدتم أحد المقرئين أو المجودين، أو كان الاجتهاد في الحفظ الشخصي؟
شخصي، ما كان في القرية أحد يجود يعمل بالتجويد إلا فضيلة القاضي، فإنه كان ممن قرأ على المشايخ علم التجويد، ولكن كأنه لا يعرف القواعد التي هي تجويدية إلا بعض الأحرف، كحروف القلقلة ونحوها. وأما القراءة فإنه كان يقرأ مجودا، فكان يحثنا على تطبيق التجويد، يقول هذا يمد كذا وهذا يجود كذا وكذا. لما صليت بهم أول صلاة لاحظ علي في سورة الفاتحة عدم المد الذي هو المد الطبيعي، وكذلك المد المتصل وفي آخر سورة الفاتحة وللضالين يحث على مدها كثيرا وما يشبهها من الكلمات.
ماذا قرأتم على شيخكم أبي حبيب؟
بعد أن ابتدأت بالقراءة عليه في 67 وعمري إذاك 17، ابتدأت عليهم بزمالة ابنه ناصر، فكنا نقرأ في الفرائض الرحبية ويتوسع في ضرب الأمثلة، وذلك بعد المغرب
في المسجد أو في بيته؟
في بيته. وأما بعد الفجر فنقرأ عليه في المسجد في النحو في الآية الرومية.
اثنان فقط يحضران الدرس؟
اثنان فقط. كذلك قرأنا أيضا في الألفية حتى أكملنا أكثر من نصفها قريبا من ثلثيها، كررنا ذلك مرارا حفظا، وكذلك أيضا الأجرمية نقرأها حفظا، والرهبية نقرأها أيضا حفظا، كذلك كان هناك وقتان نقرأ فيهما في المطولات. فبعد المغرب بعد الانتهاء من درس الفرائض نقرأ عليه إلى أذان العشاء في كتب مطولة، وكذلك في الضحى درس الصباح يستغرق نصف ساعة أو ثلثي ساعة في النحو، ثم بعد ذلك نتفرق لتناول القهوة والأكلة القديمة يسمونها فك الريق، يسمونها تريقا، يعني الذي يسمى الآن الإفطار أو طعام الفطور. بعد انتشار الشمس، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ساعة أو ثلثي ساعة، نأتي ونبدأ في القراءة في كتب مطولة، ونقرأ أحيانا ساعة أو ساعة ونصف، ثم بعد ذلك ننتهي. كذلك بعد العصر فقرأت عليه سبل السلام وأتممته، وقرأت عليه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم وأكملته، وقرأت عليه تفسير ابن جرير الطبري.
ابن جبرين عالم أمة.